بسم الله الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وفي المجلد الرابع صفحة 382. هذا سائل يسأل يقول: هل في القرآن مجاز؟ وهل في حرف زائد كما يقول بعضهم في الآية: ليس كمثله شيء؟ قالوا: الكاف زائدة. قال: وقال بعض المدرسين: ليس في القرآن زائد ولا ناقص ولا مجاز. فإذا كان الأمر كذلك، فما القول في الآية: واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله، قال: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. ومعنى قول بعض المفسرين إن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب، وليس زائدا من جهة المعنى، بل له معناه المعروف عند المخاطبين باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغتهم. فقوله ليس كمثله شيء يفيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قولك ليس مثله شيء. وهكذا قوله سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير. وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز اللغة، أي مما يجوز فيها ولا يمتنع. فهو مصدر ميمي كالمقام والمقال. وهكذا قوله سبحانه: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حبه. وأطلق ذلك لأن هذا اللفظ يفيد المعنى عند أهل اللغة المتخاطبين بها، وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعنى، والله ولي التوفيق. عرفت أن هذا مما يجوز في اللغة لا في عرف البلاغة. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها، أي والعير وأصحاب العير. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، الذي عبدوه من دون الله فهذه الإجابة تصلح أن تكون في التفسير في هذه الآيات ليس كمثله واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل وأيضا تصلح أن تكون فيما يتعلق بمجاز اللغة ونحن في المجلد الرابع وهو يتعلق بالتوحيد قال التوحيد وما يلحق به أيضا السؤال التالي يقول السائل يسأل ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان إلى آخر أجاب الشيخ رحمه الله قال لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه أو بعلاقته فلا بأس أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية والمقصود أن صاحب الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقرآن أم لا تقرآن؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف، لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها. وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، أي في ذي الحليفة في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة. وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين، ويقولون إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. انتهى. فتوى طيبة جزاه الله خيرا. وكما عرفتم موجودة في المجلد الرابع في التوحيد وما يلحق به، وهي يناسبها أن تكون في الطهارة فيما يتعلق بمس المصحف وبقراءة الحائض النفساء والجنب والمحدث حدثا أصغر. وهذه تأييد وشكر. فيقول: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ أحمد محمد جمال في مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة صادرة في عام 95 هجرية من المقالات المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد تحت المراقبة، وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن، والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك. قال: وإني لأشكر لأخينا العلامة أحمد بن محمد جمال هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينها ويفسد مجتمعها ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد وانحراف الأخلاق واختلال الأمن وظهور الرذيلة واختفاء الفضيلة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وإني أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها حماية لديننا وصونا لمجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبالغ في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. وإن هذه البلاد كما قال أخونا الأستاذ أحمد هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوتهم، فيجب على حكامها وجميع المسؤولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط، وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة، وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشؤون، وأن يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي، وأن يدعوا مجتمعات الرجال للرجال، وأن يمنعوا منعاً باتاً كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما. ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها. وحسبنا في هذا الباب قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الآية. وقوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب وغض النظر وإخفاء الزينة سدا لباب الفتنة وتحذيرا مما لا تحمد عقباه، فكيف يمكن تنفيذ هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال؟ وحسبنا أيضا في هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وقول أيضا في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرجال؟ ويكفينا عبرة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال، واستعيذ من وعظ بغيره. والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد الذرائع المفضية إليه، وإما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد والمسؤولين فيها وفي غيرها وفقهم الله جميعا أن يمنعوا منعا باتا فتح دور السينما مطلقا لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة، والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصود. ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن الواجب سد الذرائع وحصن مواد الفساد. وفي واقع غيرنا عبرة لنا كما سلف، كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر. ويتضح أيضا أن الواجب على المسؤولين منع توظيف النساء في غير محيطهن، سواء كنا سعوديات أو غيرهن. وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف النساء في ميادين الرجال، وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا التأسي بمن نهينا عن التأسي بهم من أعداء الله عز وجل، أو قصد إفساد المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى من أسباب الفساد. ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسؤولين في كل ما يحمي بلادهم ومجتمعهم من وسائل الشر والفساد، لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والله المستعان. والله المسؤول أن يوفق حكومتنا وسائر الحكومات الإسلامية لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفق علماءهم وكتابهم للتمسك بدينه والغير له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وتحت عنوان العلاج الشرعي من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله، وبعد، فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1407 هجرية، الذي تذكر فيه ما أصاب والدتك من النسيان بعد إجرائها لعملية المرارة، وطالبك أن أدلك على علاج شرعي بما أصابها، وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إنما هو بقضاء الله وقدره، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ما عند الله من أجر عملا بقول الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. ونوصيك بأن تقرأ عليها بفاتحة الكتاب وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل ذلك من آيات القرآن العزيز، وتكرر ذلك في كل صباح ومساء، لأن الله سبحانه أنزل كتابه شفاء من كل سوء، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح المشهور مثل: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. تكرر هذين الدعائين 3 مرات، وتدعو لها أيضا بما أحببت من الدعاء سوى ذلك، وكون مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. كما نوصيك بعرضها على الأطباء المختصين، ولا سيما الذين أجروا لها العملية لعلهم يجدون لها علاجا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وشفى والدتك مما أصابها، ومتع الجميع بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب. الرقية الشرعية وتكرارها والصبر عليها، ولا تيأس وأنتم كذلك أحرصوا على الرقية الشرعية وأحيوها بينكم، فهي مما يحبها الله، التداوي بالقرآن، والتداوي بالأدعية النبوية، والتداوي بالصدقة، والتداوي بماء زمزم، والتداوي بالحبة السوداء والعسل والعود الهندي، إلى غير ذلك مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وتعويذ الأطفال بالتعويلة النبوية: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا فيه خير عظيم، فيه أجر عظيم، فأنت مأجور إن شاء الله على الرقية النبوية، سواء كانت لنفسك أو كانت لأهلك أو لأولادك، فأجر عليها إن شاء الله. وعسى الله أن يمن على مريضك بالشفاء. وإلى أسباب الرزق. السبب السادس عشر، السادس عشر الجهاد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 3053. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد في المجلد التاسع صفحة 123 و126. وضعت مؤسسة الرسالة وعلقه البخاري في كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحة 1067 طبعة الضوء. وحسنه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 296 طبعة المعارف. وصححه في الإرواء رقم 1269 هل تذكرون آية أو حديث يدل على أن الجهاد من أسباب الرزق غير ما ذكر؟ هيا من أي سورة؟ قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال تعالى: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. سورة الأحزاب الآية 26 و27. يقول الحديث: سافروا تصحوا واعزوا تستعنوا. هذا إن شاء الله نخرج لكم. إيش هو الحديث هذا؟ حديث آخر. عند السهم. ماذا أيضا تذكرون من الآيات والأحاديث؟ نعم. في الفتح. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الفتح. الآية 18 إلى 21. الآية 18 إلى 21. أعد الآية. نوضع الشاهد. لو في أصلح منه. أو حديث آية أو حديث تفضل. أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة يرزقون في الجنة. نعم. لهم مغفرة ورزق كريم. تفضل. هذه وهذه مذكورتان في باب الهجرة. في الهجرة ذكرناهما. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. اللهم المستعان. السبب السابع عشر الزواج. الزواج من أسباب الرزق. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور الآية 32. الآية 32. قال العلامة السعدي رحمه الله فيها الحث، فيها حث على التزوج، فيها حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هل تذكرون آية أخرى أو حديثا في هذا الباب؟ كل واحد يشغل فكرة. تفضل ارفع صوتك. Thank you. نسيها. هذا في الجهاد، نحن في النكاح الآن. تذكروا آية أو حديث تدل على أن الزواج من أسباب الرزق. الأخ ذكر آية في الجهاد، قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهزموهم بإذن الله، وقال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، أي والملك رزق والحكمة، وعلمه مما يشاء. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. سورة البقرة الآية رقم 251. إن يكون فقراء. الآية: إن يكون فقراء يغنهم الله. العامة جعلوها لهذه الصورة: تزوجوا فقراء يغنيكم الله. هذا الكلام مقتبس من الآية: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أين الحديث؟ هذا كلام فقط المسموع من الناس، أنه جاء يشتكي فقال زوج تزوج، ثم جاء يشتكي قال زوج يعني الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم اعتنى. هذا العام ما يرددونه. نعم. ثلاثة حق على الله يعونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، يعني حق على الله أن يعينه على زواجه. نحن نريد على أنه من أسباب الرزق. نعم، ارفع صوتك. والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا أبو المقداد من ليبيا يقول: ما حكم من يقول إن الله غني عن أن يعذب عباده ويحتج بالآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ والآية مقيدة بالشكر والإيمان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بهذا القيد، وليس كما يقول بعض العامة بإطلاق إن الله غني عن أن يعذب عباده. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعذب من عصاه وأن يكرم من أطاعه، وهو سبحانه الحكيم العليم، ومن حكمته أن يعذب من يستحق العذاب ممن عصاه ولم يتب. ويقول: ما هي شروط التوبة؟ وهل يلزم إظهارها للناس وخاصة أهل البدع؟ شروط التوبة منها الندم على ما فات والإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى، وإذا كانت متعلقة بحق آدم فاستحلالها، وإذا كانت توبة عالم كتم الحق فالله اشترط في توبة العالم لقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالعالم إذا غير أو بدل أو انحرف أو ابتدع أو أفتى بفتاوى جائرة مخالفة للشريعة يشترط في توبته ما اشترطه الله في هذه الآية، أن يصلح ما كان قد أفسده من الأقوال الفاسدة، وأن يبين الحق الذي كتمه. فالمبتدع يظهر توبته إذا كان قد عرف بين الناس بأنه من أصحاب البدع، يظهر توبته ورجوعه وأنه تاب إلى الله من البدعة التي كان عليها، وأنه الآن يقول بقول السلف. والله الموفق. هذا أبو سليمان من أمريكا يقول: بعض الإخوة يصلون جلوسا على كراسي بحجة عدم القدرة على القيام بسبب الألم. قال: ولكن هؤلاء يشاهدون وهم يلعبون كرة السلة وكرة القدم، فما نصيحتكم لهم؟ النصيحة: أما بالنسبة للفريضة لا يجوز أن يؤدوها جلوسا إلا عند العذر الضروري، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. هذه الفريضة لا بد من القيام إلا من عذر شرعي. أما بالنسبة للنافلة، إذا صلى جالسا لا بأس، وإذا صلى قائما فهو أفضل، لكن إذا صلى جالسا يسجد في الأرض لا يسجد على الهواء، يسجد في الأرض إلا من عذر، يعني حتى لو كانت نافلة وصلى جالسا لا يسجد على الهواء، يسجد في الأرض إلا من عذر شرعي. وإذا كان صلاته جالسا في النافلة بعذر فأجر كامل، وإذا كان بغير عذر فله نصف أجر القائم. هذا أبو عبيدة من فرنسا يقول: بمن تنصحونا بطلب العلم في فرنسا؟ لو أن هذا السؤال يقدم للشيخ ربيع وفقه الله، فهو أحضر بأهل السنة في فرنسا وفي غيرها، وبالله التوفيق. وهذا أبو سليمان من أمريكا يقول: هل أرحل إلى مراكز أهل السنة لطلب العلم بدون إقامة؟ الجواب: ننصحك أن تكون لك إقامة، والله الموفق. وله سؤال آخر يقول: ما نصيحتكم حول آداب المساجد يوم الجمعة؟ لأن بعض الإخوة يتكلمون عن الدنيا قبل الخطبة. ننصحهم بذكر الله وبالدعاء وبقراءة سورة الكهف وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. وهذه أم سليمان من أمريكا تقول: كم المدة التي ينبغي للرجل أن يجلس مع زوجته عندما يعود من سفر غاب عنها فيه 3 سنوات أو أقل أو أكثر؟ نقول: له عليها حق على زوجها، وعليه أن يقوم بحقها وأن يسدد وأن يقارب وأن يحاول أن يكون مع أهلي أكثر من السفريات إلا من حاجة، وبالله التوفيق. وهذه أم خالد من جدة تقول: هل يجوز للمرأة لبس البرقع والبنطال؟ وتقول: أملك ذهبا ألبسه في المناسبات، هل أخرج منه زكاة؟ الخمار للمرأة أستر من البرقع، فخير للمرأة أن تلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا، فلا تفتن ولا تفتن. وفتاوى أهل العلم على تحريم لبس المرأة للبنطال على أنه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال، وبالله التوفيق. وأما سؤالها عن زكاة ذهبها الذي تلبسه في المناسبات، فالجواب: إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته بهذين الشرطين: حلول النصاب، إكمال النصاب وحلول الحول، والنصاب 92 جراما. فإذا بلغ هذا فأكثر فعليه الزكاة ربع العشر. وهذا نواف اليافعي من البحرين يقول: والله إني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. وهذا أبو خميس من الجزائر يقول: لأنه صاحب محل قطع غيار سيارات، قال: وأحيانا يطلب مني الزبون قطعة غير متوفرة، فأعرض عليه أن أوفرها له من عند المورد، وأتصل بالمورد أمامه هاتفيا وأتفق معه على ثمنها وتحصيل جزء منه قبل وصولها كضمان لعدم التراجع، فهل هذه الصورة في البيوع صحيحة؟ لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، وليس من الضروري أن توفر للزبون كل شيء، فبعض البائعين يتكلف ويقع في المخالفات، يريد أن يوفر للزبون كل شيء حتى الذي ما هو عنده يعتبر أنه عنده ويبيع عليه، ثم يأتي به من عند جاره. فعلى المسلم أن يحتكم إلى الكتاب والسنة، تبيع ما كان موجودا عندك ويراه الزبون ويتم عليه الاتفاق والتراضي، والذي ليس عندك تقول: هذا ليس عندي، لا تتكلف. وإذا أرسلت من عمالك من يشتريه لك عند جارك، فإذا وصل والزبون لا يزال موجود وأعجبته لا بأس، وإلا فهي لك تشتريها للمحل. المهم لا يتم اتفاق البيع على سلع غير موجودة. هذا سائل يقول هل يجوز تحويل نية الفرض إلى نافلة؟ لا بس بدون العكس، العكس ما يجوز، يحول نية نافلة إلى فريضة. هذا سائل يقول رجل يعمل في شركة السجائر وهو يريد الخروج منها، ولكن والده منعه، فهل إذا خرج يعتبر عاقا لوالده؟ الجواب لا يعتبر عاقا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه سائلة خديجة من المغرب تقول والداي يرفضان أن أرتدي النقاب، وكلما فتحت الموضوع يحصل نزاع في البيت. تقول وأنا متمسكة بقراري، فما الحل؟ الحل أن تثبتي على الحجاب الشرعي، والأفضل أن يكون خمار أفضل من النقاب، وأقيم الحجة على الوالدين بالأدلة من الكتاب ومن السنة إذا كان عندك كتب في هذا الباب، وأن هذا دين وأن هذا شرع شرعه الله عز وجل، ليس لنا فيه الخيار، كما قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول نريد نصيحة لمن لا يطلب العلم عند المشايخ، ويقول ويحتج بأن الشيخ الألباني رحمه الله ليس له شيخ. والجواب هي دعاية ما هي صحيحة على الشيخ الألباني أنه ليس له شيخ، خصومه ينشرون هذا، وإلا فهو له شيوخ. ونصيحتي لطلاب العلم أن يحرصوا على طلب العلم عند المشايخ المعتبرين من أهل السنة والجماعة، فهذا شرف لهم، شرف لك يا طالب العلم أن تنتسب في طلبك للعلم إلى شيخ فأكثر من مشايخ التوحيد والسنة. وهذا هو دأب السلف، أخذ العلم أخذه الصغار عن الكبار، وكل جيل عن الجيل الذي قبله من أهل العلم. والله الموفق. وهذا أبو عبد الله من فرنسا يقول عندهم مكتبة علمية مكونة من فصلين، فصل النساء وفصل الرجال، يقول هل يجوز للنساء الخروج من بيوتهن إلى المكتبة للاجتماع بدون رجال مرتين في الأسبوع، مرة للحفظ القرآن ومرة للنظافة والكلام؟ حق الكلام لا داعي له، لكن للدروس باقي الأحاديث، نظافة وحفظ الأحاديث، حفظ التوحيد، ما دام أنها خاصة بالنساء فهذا طيب، لكن على النساء أن يحرصن على حفظ الأوقات وعدم تضييعها في الكلام واللقاء، إنما هو للدروس والاستفادة والحفظ ونظافة المكتبة. وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز أن تصام الست من شوال بنية ست وقضاء؟ الجواب: لا، ما يجوز. هذا عمل وهذا عمل، يأتي بكل عمل على حدة. يقول الأخ: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، ثانيتها حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول بما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وفي المجلد الرابع صفحة 382. هذا السائل يسأل، يقول: هل في القرآن مجاز؟ وهل في حرف زائد كما يقول بعضهم في الآية: ليس كمثله شيء؟ قالوا: الكاف زائدة. قال: وقال بعض المدرسين: ليس في القرآن زائد ولا ناقص ولا مجاز. فإذا كان الأمر كذلك، فما القول في الآية: واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله، قال: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. ومعنى قول بعض المفسرين إن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب، وليس زائدا من جهة المعنى، بل له معناه المعروف عند المخاطبين باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغتهم. فقوله ليس كمثله شيء يفيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قولك ليس مثله شيء. وهكذا قوله سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير. وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز اللغة، أي مما يجوز فيها ولا يمتنع. فهو مصدر ميمي كالمقام والمقال. وهكذا قوله سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حبه. وأطلق ذلك لأن هذا اللفظ يفيد المعنى عند أهل اللغة المتخاطبين بها، وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعنى، والله ولي التوفيق. عرفت أن هذا مما يجوز في اللغة لا في عرف البلاغة. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها، أي والعير وأصحاب العير. وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل الذي عبدوا من دون الله. فهذه الإجابة تصلح أن تكون في التفسير في هذه الآيات ليس كمثله، واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل. وأيضا تصلح أن تكون فيما يتعلق بمجاز اللغة، ونحن في المجلد الرابع وهو يتعلق بالتوحيد. قال التوحيد وما يلحق به. أيضا السؤال التالي يقول السائل يسأل ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان إلى آخر؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة، لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم. وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك، لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة. وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. والمقصود أن صاحب الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقرآن أم لا تقرآن؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف، لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح، لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها. وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، أي في ذي الحليفة في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف. وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهو حديث ضعيف. في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. انتهى. فتوى طيبة جزاه الله خيرا. وكما عرفتم موجودة في المجلد الرابع في التوحيد وما يلحق به، وهي يناسبها أن تكون في الطهارة فيما يتعلق بمس المصحف وبقراءة الحائض النفساء والجنب والمحدث حدثا أصغر. وهذه تأييد وشكر، فيقول: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ أحمد محمد جمال في مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة في عام 95 هجرية من المقالات المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد تحت المراقبة، وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن، والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك. قال: وإني لأشكر لأخينا العلامة أحمد بن محمد جمال هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينها، ويفسد مجتمعها ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد وانحراف الأخلاق واختلال الأمن وظهور الرذيلة واختفاء الفضيلة، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وإني أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها، حماية لديننا وصونا لمجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبالغ في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. وإن هذه البلاد كما قال أخونا الأستاذ أحمد هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوتهم، فيجب على حكامها وجميع المسؤولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط، وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة، وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشؤون، وأن يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي، وأن يدعوا مجتمعات الرجال وأن يدعوا مجتمعات الرجال للرجال، وأن يمنعوا منعا باتا كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما. ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها. وحسبنا في هذا الباب قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، الآية. وقوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب وغض النظر وإخفاء الزينة سدا لباب الفتنة وتحذيرا مما لا تحمد عقباه، فكيف يمكن تنفيذ هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال؟ وحسبنا أيضا في هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وقوله أيضا في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فكيف تتقى هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرجال؟ ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال والسعيد من وعظ بغيره. والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد الذرائع المفضي إليه. وإما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد والمسؤولين فيها وفي غيرها وفقهم الله جميعا أن يمنعوا منعا باتا فتح دور السينما مطلقا لما يترتب على السماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة. والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصود. ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج وأن الواجب سد الذرائع وحص مواد الفساد. وفي واقع غيرنا عبرة لنا كما سلف، كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر. ويتضح أيضا أن الواجب على المسؤولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كنا سعوديات أو غيرهن. وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف النساء في ميادين الرجال، وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا التأسي بمن نهينا عن التأسي بهم من أعداء الله عز وجل أو قصد إفساد المجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمى من أسباب الفساد. ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسؤولين في كل ما يحمي بلادهم ومجتمعهم من وسائل الشر والفساد، لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله المستعان. والله المسؤول أن يوفق حكومتنا وسائر الحكومات الإسلامية لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفق علماءهم وكتابهم للتمسك بدينه والغير له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيد الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وتحت عنوان العلاج الشرعي من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله، وبعد فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1407 هجرية الذي تذكر فيه ما أصاب والدتك من النسيان بعد إجرائها لعملية المرارة، وطالبك أن ندلك على علاج شرعي بما أصابها، وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إنما هو بقضاء الله وقدره، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ما عند الله من أجر عملا بقول الله سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي، ونوصيك بأن تقرأ عليها بفاتحة الكتاب وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل ذلك من آيات القرآن العزيز، وتكرر ذلك في كل صباح ومساء، لأن الله سبحانه أنزل كتابه شفاء من كل سوء، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح المشهور مثل: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. تكرر هذين الدعائين 3 مرات، وتدعو لها أيضا بما أحببت من الدعاء سوى ذلك، وكون مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. كما نوصيك بعرضها على الأطباء المختصين، ولا سيما الذين أجروا لها العملية، لعلهم يجدون لها علاجا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وشفى والدتك مما أصابها، ومتع الجميع بالصحة والعافية، إنه سميع مجيب. الرقية الشرعية وتكرارها والصبر عليها، ولا تيأس وأنتم كذلك أحرصوا على الرقية الشرعية وأحيوها بينكم، فهي مما يحبها الله، التداوي بالقرآن، والتداوي بالأدعية النبوية، والتداوي بالصدقة، والتداوي بماء زمزم، والتداوي بالحبة السوداء والعسل والعود الهندي، إلى غير ذلك مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وتعويل الأطفال بالتعويلة النبوية. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. هذا فيه خير عظيم، فيه أجر عظيم، فأنت مأجور إن شاء الله على الرقية النبوية، سواء كانت لنفسك أو كانت لأهلك أو لأولادك، فأجر عليها إن شاء الله. وعسى الله أن يمن على مريضك بالشفاء. وإلى أسباب الرزق، السبب 16، الجهاد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم 3053. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد في المجلد التاسع صفحة 123 و126. طبعت مؤسسة الرسالة. وعلقه البخاري في كتاب الجهاد، وعلقه البخاري في كتاب الجهاد المجلد الثالث صفحة 1067، صفحة 1067 طبعة البغى. وحسنه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 296 طبعة المعارف. وصححه في الإرواء رقم 1269 1269. هل تذكرون آية أو حديث يدل على أن الجهاد من أسباب الرزق غير ما ذكر؟ أي من أي سورة؟ قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. سورة الأحزاب الآية 26 و27. يقول الحديث سافروا تصحوا وعزوا تستعنوا. هذا ان شاء الله نخرج لكم. ايش هو الحديث هذا؟ حديث اخر. عند السهم Thank you. أي ماذا أيضا تذكرون من الآيات والأحاديث؟ نعم. في الفتح وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الفتح الآية 18 إلى 21. الآية 18 إلى 21. أعد الآية. نوضع الشاهد. لو في أصلح منه. أو حديث آية أو حديث تفضل. أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة يرزقون في الجنة. نعم. لهم مغفرة ورزق كريم. تفضل. أي هذه وهذه مذكورتان في باب الهجرة. أي في الهجرة ذكرناهما. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. اللهم استعان. السبب السابع عشر الزواج. الزواج من أسباب الرزق. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور الآية 32. الآية 32. قال العلامة السعدي رحمه الله فيها الحث، فيها حث على التزوج، فيها حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هل تذكرون آية أخرى أو حديثا في هذا الباب؟ كل واحد يشغل فكرة. تفضل ارفع صوتك. هذا في الجهاد، نحن في النكاح الآن. تذكروا آية أو حديث تدل على أن الزواج من أسباب الرزق. الأخ ذكر آية في الجهاد قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فهزموهم بإذن الله وقال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك أي والملك رزق والحكمة وعلمه مما يشاء فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء سورة البقرة الآية رقم 251 إن يكون فقراء الآية إن يكون فقراء يغنهم الله العامة جعلوها لهذه الصورة تزوجوا فقراء يغنيكم الله هذا الكلام مقتبس من الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أين الحديث هذا كلام فقط المسموع من الناس أنه جاء يشتكي الفقر فقال تزوج ثم جاء يشتكي قال تزوج يعني الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم اعتنق هذا العام ما يرددونه نعم ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف يعني حق على الله أن يعينه على زواجه نحن نريد على أنه من أسباب الرزق نعم ارفع صوتك والآن إلى الإجابة على الأسئلة هذا أبو المقداد من ليبيا يقول ما حكم يقول إن الله غني عن أن يعذب عباده ويحتج بالآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والآية مقيدة بالشكر والإيمان ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بهذا القيد، وليس كما يقول بعض العامة بإطلاق إن الله عني عن أن يعذب عباده. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعذب من عصاه وأن يكرم من أطاعه، وهو سبحانه الحكيم العليم، ومن حكمته أن يعذب من يستحق العذاب ممن عصاه ولم يتب. ويقول: ما هي شروط التوبة؟ وهل يلزم إظهارها للناس وخاصة أهل البدع؟ شروط التوبة منها الندم على ما فات والإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى، وإذا كانت متعلقة بحق آدم فاستحلالها، وإذا كانت توبة عالم كتم الحق فالله اشترط في توبة العالم لقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالعالم إذا غير أو بدل أو انحرف أو ابتدع أو أفتى بفتاوى جائرة مخالفة للشريعة يشترط في توبته ما اشترطه الله في هذه الآية، أن يصلح ما كان قد أفسده من الأقوال الفاسدة، وأن يبين الحق الذي كتمه. فالمبتدع يظهر توبته إذا كان قد عرف بين الناس بأنه من أصحاب البدع، يظهر توبته ورجوعه وأنه تاب إلى الله من البدعة التي كان عليها، وأنه الآن يقول بقول السلف، والله الموفق. هذا أبو سليمان من أمريكا يقول: بعض الإخوة يصلون جلوسا على كراسي بحجة عدم القدرة على القيام بسبب الألم. قال: ولكن هؤلاء يشاهدون وهم يلعبون كرة السلة وكرة القدم، فما نصيحتكم لهم؟ النصيحة: أما بالنسبة للفريضة لا يجوز أن يؤدوها جلوسا إلا عند العذر الضروري، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. هذا في الفريضة لا بد من القيام إلا من عذر شرعي. أما بالنسبة للنافلة إذا صلى جالسا لا بأس، وإذا صلى قائما فهو أفضل، لكن إذا صلى جالسا يسجد في الأرض لا يسجد على الهواء، يسجد في الأرض إلا من عذر، يعني حتى لو كانت نافلة وصلى جالسا لا يسجد على الهواء، يسجد في الأرض إلا من عذر شرعي. وإذا كان صلاته جالسا في النافلة بعذر فأجره كامل، وإذا كان بغير عذر فله نصف أجر القائم. هذا أبو عبيدة من فرنسا يقول: بمن تنصحون بطلب العلم في فرنسا؟ لو أن هذا السؤال يقدم للشيخ ربيع وفقه الله، فهو أخبر بأهل السنة في فرنسا وفي غيرها، وبالله التوفيق. وهذا أبو سليمان من أمريكا يقول: هل أرحل إلى مراكز أهل السنة لطلب العلم بدون إقامة؟ الجواب: ننصحك أن تكون لك إقامة، والله الموفق. وله سؤال آخر يقول: ما نصيحتكم حول آداب المساجد يوم الجمعة؟ لأن بعض الإخوة يتكلمون عن الدنيا قبل الخطبة. ننصحهم بذكر الله وبالدعاء وبقراءة سورة الكهف وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. وهذه أم سليمان من أمريكا تقول: كم المدة التي ينبغي للرجل أن يجلس مع زوجته عندما يعود من سفر غاب عنها فيه 3 سنوات أو أقل أو أكثر؟ نقول: له عليها حق على زوجها، وعليه أن يقوم بحقها وأن يسدد وأن يقارب وأن يحاول أن يكون مع أهله أكثر من السفريات إلا من حاجة، وبالله التوفيق. وهذه أم خالد من جدة تقول: هل يجوز للمرأة لبس البرقع والبنطال؟ وتقول: أملك ذهبا ألبسه في المناسبات، هل أخرج منه زكاة؟ الخمار للمرأة أستر من البرقع، فخير للمرأة أن تلبس الخمار الذي يغطي وجهها كاملا فلا تفتن ولا تفتن. وفتاوى أهل العلم على تحريم لبس المرأة للبنطال على أنه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال، وبالله التوفيق. وأما سؤالها عن زكاة ذهبها الذي تلبسه في المناسبات، فالجواب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته بهذين الشرطين: حلول النصاب، إكمال النصاب وحلول الحول. والنصاب 92 جراما، فإذا بلغ هذا فأكثر فعليه الزكاة ربع العشر. وهذا نواف اليافعي من البحرين يقول: والله إني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه. وهذا أبو خميس من الجزائر يقول: لأنه صاحب محل قطع غيار سيارات، قال: وأحيانا يطلب مني الزبون قطعة غير متوفرة فأعرض عليه أن أوفرها له من عند المورد، وأتصل بالمورد أمامه هاتفيا وأتفق معه على ثمنها وتحصيل جزء منه قبل وصولها كضمان لعدم التراجع، فهل هذه الصورة في البيوع صحيحة؟ لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، وليس من الضروري أن توفر للزبون كل شيء، فبعض البائعين يتكلف ويقع في المخالفات، يريد أن يوفر للزبون كل شيء حتى الذي ما هو عنده يعتبر أنه عنده ويبيع عليه، ثم يأتي به من عند جاره. فعلى المسلم أن يحتكم إلى الكتاب والسنة، تبيع ما كان موجودا عندك ويراه الزبون ويتم عليه الاتفاق والتراضي، والذي ليس عندك تقول: هذا ليس عندي، لا تتكلف. وإذا أرسلت من عمالك من يشتريه لك، يعني عند جارك، فإذا وصل والزبون لا يزال موجود وأعجبته لا بأس، وإلا فهي لك تشتريها للمحل. المهم لا يتم اتفاق البيع على سلع غير موجودة. هذا سائل يقول: هل يجوز تحويل نية الفرض إلى نافلة؟ لا بأس، بدون العكس، العكس ما يجوز، يحول نية نافلة إلى فريضة. هذا سائل يقول: رجل يعمل في شركة السجائر وهو يريد الخروج منها، ولكن والده منعه، فهل إذا خرج يعتبر عاقا لوالده؟ الجواب: لا يعتبر عاقا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه سائلة خديجة من المغرب تقول: والداي يرفضان أن أرتدي النقاب، وكلما فتحت الموضوع يحصل نزاع في البيت. تقول: وأنا متمسكة بقراري، فما الحل؟ الحل أن تثبتي على الحجاب الشرعي، والأفضل أن يكون خمار أفضل من النقاب، وأقيم الحجة على الوالدين بالأدلة من الكتاب ومن السنة إذا كان عندك كتب في هذا الباب، وأن هذا دين وأن هذا شرع شرعه الله عز وجل، ليس لنا فيه الخيار، كما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. وبالله التوفيق. هذا أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول: نريد نصيحة لمن لا يطلب العلم عند المشايخ، ويقول ويحتج بأن الشيخ الألباني رحمه الله ليس له شيخ. والجواب: هي دعاية، ما هي صحيحة على الشيخ الألباني أنه ليس له شيخ، خصومه ينشرون هذا، وإلا فهو له شيوخ. ونصيحتي لطلاب العلم أن يحرصوا على طلب العلم عند المشايخ المعتبرين من أهل السنة والجماعة، فهذا شرف لهم، شرف لك يا طالب العلم أن تنتسب في طلبك للعلم إلى شيخ فأكثر من مشايخ التوحيد والسنة. وهذا هو دأب السلف، أخذوا العلم، أخذه الصغار عن الكبار، وكل جيل عن الجيل الذي قبله من أهل العلم. والله الموفق. وهذا أبو عبد الله من فرنسا يقول: عندهم مكتبة علمية مكونة من فصلين، فصل النساء وفصل الرجال، يقول: هل يجوز للنساء الخروج من بيوتهن إلى المكتبة للاجتماع بدون رجال مرتين في الأسبوع، مرة لحفظ القرآن ومرة للنظافة والكلام؟ حق الكلام لا داعي له، لكن للدروس باقي الأحاديث، نظافة وحفظ الأحاديث، حفظ التوحيد، ما دام أنها خاصة بالنساء فهذا طيب، لكن على النساء أن يحرصن على حفظ الأوقات وعدم تضييعها في الكلام واللقاء، إنما هو للدروس والاستفادة والحفظ ونظافة المكتبة. وبالله التوفيق. يقول هل يجوز أن يصوم أن يصام أن تصام الست من شوال بنية ست وقضاء؟ الجواب لا ما يجوز، هذا عمل وهذا عمل، يأتي بكل عمل على حدة. يقول الأخ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، ثانيتها حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول بما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.